في هذا الحديث من الفوائد، وأما قبل ما قبله أخذناه، في هذا الحديث من الفوائد النهي عن الحلف بالآباء والأمهات، وهل النهي بالتحريم؟ الجواب نعم، لأنه هو الأصل، ولأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز الحلف بالأنداد كاللات والعزى وما أشبه ذلك، فإن حلف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف بالأنداد أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله، فقال من قال واللات يعني في يمينه فليقل لا إله إلا الله بعد ذلك. قال العلماء وفائدته أنه أن تعظيم هذا الصنم شرك، ودواء الشيء يكون لضده بالإخلاص، تقول لا إله إلا الله. وفي بقية الحديث ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، وهذا أيضا من دواء الشيء بضده، المقامرة المغالبة وهي أكل المال الباطل، فليتصدق لتمحو الصدقة، هذه الجناية. نعم. فيه أيضا تحريم الحلف بالأنداد، وذكرنا أن دواء ذلك أن يقول لا إله إلا الله يداوي الشرك بالإخلاص. فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت عما جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل النجدي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فذكر له 5 صلوات وصيام رمضان والزكاة، كلها يقول هل علي غيرها؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فقال وأبيه، وهذا حلف بالأب. فقيل في الجواب عن ذلك أولا أن اللفظة شاذة، انفرد بها بعض الرواة عن الآخرين، والشاذ غير مقبول، لأن من شرط القبول أن يكون الحديث غير شاذ، وعلى هذا نستريح منها. وهذا من حسن المناظرة أن الإنسان يطالب أولا بصحة الدليل قبل كل شيء، لأنه إذا لم يصح ما حاجة نتكلم في رده. وهذه من طرق العلماء التي يسلكونها، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة الذي رد به على الرافضي، يقول في صدر الجواب نطالبك بصحة النقل، لأن إذا عجز أن يقيم دليل على صحته معناه سقط. وقيل إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وهذا يحتاج إلى العلم بتأخر هذا عن النهي عن حلف الآباء، فإن لم يوجد دليل فإنه لا يجوز ادعاء النسخ، لإمكان أن يكون المدعى نسخه هو الناسخ. وقيل إن هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لأنه لا يمكن أن يتطرق إلى احتمال بالشرك وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق بخلاف غيره. وأما غيره فلا يحل له أن يقول وأبيه. عرفتم؟ وهذا أيضا فيه نظر لأنه يحتاج إلى دليل على الخصوصية. الرابع أنه قيل إنه على حد مضاد، وأن التقدير أفلح ورب أبيه إن صدق، وهذا أيضا غير صحيح، لأن حذف المضاف هنا يوجب الإشكال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يعبر عن بلفظ مبهم عن لفظ واضح. فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ورب أبيه لقال ورب أبيه حتى لا يبقى إشكال. كم هذا؟ نعم. الخامس أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فكلتك أمك يا معاذ، وكقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك، كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناها. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الحلف بالآباء مما يجري على الألسن في عادة الجاهلية، ومع ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. فأسلم الأجوبة في ذلك أن يقال إن هذه الكلمة شاذة ولن تثبت ولا يبقى إشكال. وأما القول بأنها تصحيف فهو أيضا وجه ثابت قيل به وفيه نظر، ويقول أصل أفلح والله إن صدق، لكنهم كانوا بما سبق لا يعرفون الكلمة ولا ينقطونها ولم يرفعوا اللامات أو اللامين. أبيه إذا حذفت النقط ورفعت النبرة صارت والله، وهذا تحريف، فتكون الكلمة محرفة، ولكن هذا أيضا غير صحيح باطل، لأن الحديث يروى بالنقل بالمشافهة وبالنقل بالمكافأة، وأكثر المحدثين يحدثون بالمشافهة. فلو سلمنا جدلا أن هناك تصحيفا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة. فهذه الأقوال في هذه المسألة، ولكن أقرب الأقوال أنها شاذة، والشذوذ قد يقع من بني آدم. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق، يقول ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وتحت هذا أمور أو أحوال، الحال الأولى أن يعلم أنه صادق، والحال الثاني أن يعلم أنه كاذب، والحال الثالث أن يغلب على ظنه أنه صادق، والحال الرابعة أن يغلب على ظنه أنه كاذب، والحال الخامسة أن يشك يتردد. أما إذا علم أنه صادق فلا بأس باليمين، وقد تكون اليمين مطلوبة كما لو أراد أن يقنع شخصا في أمر يحسن إقناعه فيه. واضح؟ مثل أن يحلف على أن على البعث، على فرضية الصلاة وما أشبه ذلك، هل يعلم أنه صادق؟ والحال الثاني ضده، أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فهذه محرمة حرام. وإذا تضمنت أكلا لمال الغير بالباطل صارت يمينا غموسا من كبائر الذنوب. والحالة الثالثة أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف، فهذا لا بأس به، لا بأس به. وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامل في رمضان، حيث قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا تضمن هذا أكل مال غير بالباطل فلا يجوز، فلا يجوز، لأن أكل المال الغير محترم، أو لأن مال الغير محترم، لا يجوز انتهاك حرمته إلا بيقين. الرابع أن يغلب على ظنه أنه كاذب، فهذا حرام ولا يجوز. والخامس أن يشك فهو حرام أيضا، حتى يعلم أو يغلب على ظنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول: إلا وأنتم صادقون، فخرج بذلك إيش؟ كل الأحوال الأربعة، كل الأحوال الأربعة. الباقي أن يعلم أنه كاذب، أو يغلب على ظنه أنه صادق، أو يغلب على ظنه أنه كاذب، أو يشك. لأن قوله إلا وأنتم صادقون أي عالمون لأنكم صادقون، فيقال: نعم، هذا أعلى الحالات، لكن قد جاءت السنة بجواز الحلف على غلبة الظن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه